أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الأصل في الفرع المتقدم وهو قبول شهادة غير المسلم في الوصية وبالشروط المتقدمة، هذا الأصل فيه هو الآية السابقة، الآية المتقدمة، وهي تدل بشكل واضح على قبول شهادة غير المسلم في الوصية إذا لم يكن هناك شاهدان واجدان لشرائط المعتبرة في الشهادة من المسلمين، يتدل على ذلك بشكل واضح. وأما الروايات، الروايات يمكن تقسيمها إلى طائفتين: طائفة واردة بعنوان تفسير الآية الشريفة، أو لنقل بعبارة أكثر دقة، هي ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى الآية الشريفة. والطائفة الثانية روايات تثبت هذا الحكم بقطع النظر عن تفسير الآية الشريفة، ناظرة إلى نفس الحكم الشرعي وتتحدث عن هذا الحكم وما هي الشروط المعتبرة فيه. الروايات من الطائفة الأولى عبارة عن روايات عديدة، المعتبر منها هو ثلاثة، المعتبر سندان ثلاث روايات. الرواية الأولى هي معتبرة أحمد بن عمر المروية في الباب الأربعون، الحديث الثاني، الباب الأربعون من أبواب الشهادات، الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر، ليس في السند ما يخدش فيه سوى قد مثلا يتأمل في أحمد بن عمر، وإلا طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن علي الوشا صحيح كما في المشيخة، والحسن بن علي الوشا ثقة معتبر، أحمد بن عمر التوقف فيه من جهة دعوة قد يعني ادعى أنه مشترك بين الثقة وغيره، لكنهم بنوا على صحة الرواية وعبروا عنها بالصحيحة، والظاهر أن هذا بناء منهم على أن أحمد بن عمر وإن كان مشترك بين الثقة وغيره، لكن المعروف والمشهور مردد بين ماذا؟ مردد بين شخصين، أحمد بن عمر الحلال وأحمد بن عمر الحلبي ابن أبي شعبة الحلبي، وكلاهما ثقة، الأول نص على وثاقته النجاشي، والثاني نص على وثاقته الشيخ، كلاهما ثقة، وهما المعروفان بهذا العنوان، هما اللذان مشهوران في الرواية وفي الطرق، والأمر يدور بينهما، فإذا كان كل منهما ثقة حينئذ يبنى على ماذا؟ على صحة الرواية، لأن المراد بأحمد بن عمر بحسب الطبقة، مردد كما ذكرنا بين الحلال وبين الحلبي، وكلاهما منصوص على وثاقته، فلذا تعتبر الرواية صحيحة ويمكن الاستدلال بها في محل الكلام. الرواية تقول سألته قال سألته عن قول الله عز وجل ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن هذا واضح تعليل لماذا لإلحاق المجوس لماذا لأهل الكتاب لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب بهم الضمير في بهم يعود المن إلى المجوس سنوا بهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك لا يبين الحكم الأساسي خرج عن موضوع الحاق المجوس بأهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب فرجلان من أهل الكتاب هذه الرواية الأولى هذه الرواية واضح أنها ناظرة إلى الآية الشريفة ولعله واضح أيضا أنها في مقام تفسير الآية الشريفة لأن السؤال وقع عن الآية سألته عن قول الله عز وجل ذوى عدل منكم فالإمام قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب يستفاد من الرواية كفاية أن يكون من غيركم يعني اللذان يشهدان عند عدم وجود المسلمين يكفي أن يكون من أهل شنو من أهل الكتاب يكفي أن يكون من أهل الكتاب ما اشترط أن يكون ذميين ما بيعرف الشر من أهل الكتاب كل من كان من أهل الكتاب حينئذ يمكن ماذا يمكن قبول شهادتهما بالشروط المتقدمة والآتية هذه الرواية الأولى الرواية الثانية معتبرة هشام بن الحكم التي هي الحديث الثالث في الباب نفسه الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم رواية معتبرة سندا كما هو واضح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم فقال إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية من ليس بمسلم في الوصية نظر الرواية إلى الآية الشريفة واضح واضح الرواية أيضا تفترض الغربة كالرواية السابقة لكن هذه الرواية تشترط في قبول شهادة غير المسلم أن تشترط في قبول الشهادة يعني تعترض فقط أن لا يكون مسلما شهادة من ليس بمسلم إذا لم يوجد مسلم تقبل شهادة من ليس بمسلم قد يقال أن هذا عنوان أعم مما ذكرته الرواية السابقة لأن الرواية السابقة اشترطت أن يكون من أهل الشنو من أهل الكتاب وهذا العنوان أخص من عنوان من ليس بمسلم وسنرجع إلى هذه الروايات عند البحث إن شاء الله الرواية الثالثة هي معتبرة حمزة بن حمران هذه الرواية موجودة في كتاب الوصايا في باب الوصايا الباب العشرون الحديث السابع لكن مع الأسف لم أأتي بالمصدر نسيت لكنها موجودة هنا أعتقد قال سألته الباب العشرون من أبواب الوصايا الحديث السابع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب. إلى هنا الرواية جدا شبيهة بماذا؟ بالرواية السابقة الرواية الثانية السابقة. فقال الإمام عليه السلام فقال إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرريين عند أصحابهما. هذه الرواية نظرها إلى الآية الشريفة واضح وهي تدل على اعتبار أن يكون الرجلان اللذان يريد إشهادهما على الوصية أن يكونا مو فقط من غير المسلمين ولا من أهل الكتاب مطلقا وإنما يعتبر أن يكونا شنو ذميين أن يكونا من أهل الذمة. رواية صريحة في هذا. هذه هي عمدة دليل ما كده. على مرضيين هل سيأتي بحثة في اشتراط العدالة. هذه الروايات الثلاثة التي تدخل في الطائفة الأولى. الكلام يقع قبل أن نأتي إلى الطائفة الثانية. الكلام يقع في أن هذه الروايات التي يوجد بينها تعارض ظاهري ولو بهذا الاعتبار أنه ماذا يشترط في الرجلين اللذين يشهدهما على الوصية هل يشترط أن يكونا ذميين أو يشترط أن يكونا فقط من أهل الكتاب وإن لم يكونا ذميين أو لا القضية أوسع حتى من ماذا من أهل الكتاب من غير المسلمين مهما كان هذا غير المسلمين عنوان شامل لأهل الكتاب وغيرهم للذميين وغيرهم. فما هو المعتبر؟ هذا التعارض البدوي بين هذه الأخبار حينئذ هل يمكن الجمع بين هذه الروايات على قواعد الجمع اللي نستعملها في الروايات الأخرى نحمل المطلق على المقيد نقدم ذو القرين على غيره نستعمل هذه القواعد في مقام الجامع أو لا أن القضية هنا لا تكون جائزة. لا يخفى بأن أخص الروايات كما قلنا هو عبارة عن معتبرة من الثالثة سنة حمزة بن حمران معتبرة حمزة بن حمران. طبعا سننبه على أن هذه الرواية معتبرة لأن حمزة من حيث السند مثل النبي عليه حمزة بن حمران وإن لم ينص بشكل واضح وصريح على وثاقته حمزة بن حمران بن أعين الشيباني من العائلة المعروفة على الزرارة لم ينص بشكل واضح على وثاقته لكننا يكفينا في إثبات وثاقته رواية المشايخ عنه فقد روى عنه ابن أبي عمير كما يظهر من طريق النجاشي إليه فإن طريق النجاشي إليه الذي يروي عنه هو ماذا هو ابن أبي عمر عنه كما أن صفوان بن يحيى عنه كما أنه روى عنه ابن أبي عمر في عدة موارد. ابن أبي عمر روى عن حمزة بن حمران في أكثر من موضع بطرق صحيحة وصفوان روى عنه كما قلنا كما يظهر من طريق النجاشي له فإن الراوي في هذا الطريق عنه مباشرة هو صفوان ابن يحيى ورواية صفوان ابن يحيى عن شخص ورواية ابن أبي عمير عن شخص عندنا كافية في إثبات ماذا؟ وثاقته. فالرواية معتبرة سندا، وإن كان السيد الماتن يستشكل فيها باعتبار أنه لا يرى هذا الرأي وليس له توثيق صريح كما قلنا، ولذا هو يرى أن هذه الرواية ضعيفة كما سيأتي الإشارة إليه. أخص هذه الروايات كما هو واضح هي معتبرة حمزة ابن حمران. حينئذ مقتضى القاعدة كما قلنا هو حمل المطلق على المقيد، ماكو مشكلة، قواعد الأولية، مقتضى القواعد الأولية وحمل المطلق على المقيد، ليس هناك مشكلة. أفرض أن الرواية الأولى تقول من غير المسلم، هاي مطلقة، بينما هذه الرواية الأخيرة معتبرة حمران هي تشترط أن يكون من أهل شنو؟ من أهل الذمة. عندما تشترط من أن يكون من أهل الذمة معناه أنها لا تكتفي بكونه شنو؟ من غير أهل الذمة، ولو كان من أهل الكتاب، ولو كان من غير المسلمين. هذا معناه أنها تشترط أن يكون من أهل الذمة، معناه تنفي الحكم عن من يفقد ماذا؟ هذا الشرط، وبذلك تكون منافية للمطلقات، الإطلاق في الرواية الأولى والإطلاق في الرواية الثانية. وهذا التنافي يحل بماذا؟ لأن تكون مقيدة لتلك ماذا؟ لتلك المطلقات، فتحمل الرواية الأولى على خصوص الذمي من غير المسلمين، وتحمل الرواية الثانية على خصوص الذمي من أهل الكتاب. هذه الصناعة التي تقتضي في غير محل الكلام. وأما في محل الكلام قد يستشكل في إعمال قواعد باب التعارض وحمل المطلق على المقيد في محل الكلام، باعتبار أن هذه الروايات كما قلنا هي مفسرة للآية الشريفة. بهاي الخصوصية قد يستشكل في جريان هذا الذي ذكرناه، باعتبار أن الآية مفسرة، أن الروايات مفسرة للآية الشريفة، فكأن الرواية الأولى تقول كأنها تقول أن المراد بغيركم، في قوله تعالى وآخران من غيركم، المراد بغيركم هو شنو؟ هو مطلق من لا يكون مسلما، بينما الآية الثانية تقول أن المراد بغيركم في قوله تعالى وآخران من غيركم، المراد بمنه؟ أهل الكتاب. والرواية الثالثة تقول أن المراد منه من خصوص ماذا؟ الذميين. وحيث أنها في مقام تفسير آية واحدة ولفظ واحد وارد في آية شريفة، فيقع التعارض فيما بينها، ولا مجال لحمل المطلق فيها على المقيد. قد يدعى هذا الشيء في محل الكلام. الذي نقوله هو هذا، أن رواية معتبرة هشام بن الحكم اللي الثانية واضح أنها موافقة لإطلاق الكتاب تماما. رواية هشام بن الحكم موافقة لإطلاق الكتاب، لأنه رواية هشام بن الحكم اللي هي رواية هشام بن الحكم اللي تذكر شنو؟ تذكر من غير الموهجي، إذا ما مشتغلين رواية ابن الحكم شنو كان موجود بها؟ ليس بمسلم أحسنتم، تماما موافقة للكتاب، لأنه الكتاب الكريم يقول أو آخران من غيركم، يعني شنو؟ يعني من غير المسلمين، يعني غير المسلمين، أو آخران من غيركم. الرواية هم تقول من غير شنو؟ من غير مسلمين أو غير المسلم، فتكون موافقة للكتاب تماما. رواية أحمد ابن عمر، الرواية الأولى المعتبرة، تفسر من غيركم بأهل الكتاب، واضح أنها مثلا تفسر من غيركم بأهل الكتاب. رواية حمزة ابن حمران في صدرها لا تنافي الآية كما ذكرنا، لا تنافي حتى الرواية المتقدمة عليها، لأنها هي تشترط أيضا أن يكون من أهل الكتاب، فلا تكون منافية لرواية أحمد ابن عمر. لكن فقرت اشتراط الذميين وردت بعنوان فقالا، وردت بعنوان فقالا، فقرت اشتراط ان يكون من الذميين بعنوان فقالا، وكانت واردة هنا، يعني بعد ان ذكر ما يرتبط. سألته عن قول الله عز وجل: ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم؟ قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب. من أهل الكتاب. قلنا: وبهذا تكون موافقة لرواية ماذا؟ رواية أحمد بن عمر. فقال الإمام عليه السلام، يبدأ ببيان الحكم الشرعي الذي تضمنته الآية، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب، رجلين ذميين من أهل الكتاب. كأن هذا يفهم منا أن الإمام ليس في مقام ماذا؟ تفسير الآية الشريفة، بمعنى أن الآية الشريفة مطلقة في أهل الكتاب، أنه يشترط في ماذا؟ في الشاهدين أن يكونا من أهل الكتاب. إمام كأنه يضيف قيد إضافي إلى ماذا؟ إلى هذا الشرط، فيقول: يعتبر أن يكونا ذميين من أهل الكتاب، وخصوصا أنه كرر كلمة ماذا؟ من أهل الكتاب. قال: يشهد على وصيته رجلين ذميين من ماذا؟ من أهل الكتاب. بينما هو في صدر الرواية في مقام تفسير الآية ماذا قال؟ قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب. فسره بماذا؟ بأهل الكتاب. ثم هو بين الحكم الشرعي، بين الحكم الشرعي، فأضاف قيدا لماذا؟ لهذا الإطلاق. الآية مطلقة تقول: من أهل الكتاب مطلقا، ذميين كان أولى. الإمام عليه السلام قال: لا، يشترط أن يكون من أهل الذمة. لا أجد تنافيا في ذلك، يعني لا معنى من حمل المطلق على المقيد في تعذير من هذا الشنو، من هذا القبيل. بل حتى لو فرضنا أن الآية كانت واضحة في مقام تفسير الآية الشريفة، ماكو مانع من ماذا؟ من حمل المطلق على المقيد. لو فرضنا أن الرواية جاءت وفسرت الصعيد في الآية الشريفة بأنه عبارة عن مطلق الأرض، وجاءت آية رواية أخرى فسرت الصعيد بأنه عبارة عن التراب الخالص، ها؟ لو فرضنا هكذا، لا فقيه يتوقف في ماذا؟ في حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، حمل المطلق على المغير. خصوصا إذا التفتنا إلى أن التفسير بالأعم يصح حتى لو كان المراد هو السنة هو الأخص. هاي نكتة، أن التفسير بالأعم يصح أن تقول أن هذا يريد ماذا؟ يريد العارض من الصعيد. هذا ما ينافي أنه هو يريد ماذا؟ ما هو أخص من ماذا؟ من السنة، من من العارض، أنه يريد التراب من العارض، يعني أنه عندما يريد التراب ويريد الأعم، عندما يريد التراب يعني يريد العارض بلا إشكال، يريد العارض. قد بهاي المناسبة نقدر نقول بأنه هو أول مرة فسرها بالأعم ثم فسرت بماذا؟ بالأخص. لا مانع حسب الظاهر من ماذا؟ من التعامل من هذه الروايات كما نتعامل من سائر الروايات المتعارضة تعارضا غير مستقر، فيجمع فيما بينها بحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. والنتيجة التي نصل إليها في هذه الطائفة هي أننا لو اقتصرنا على هذه الطائفة فالنتيجة هي ماذا؟ هي اعتبار أن يكون ماذا؟ ذميين، اعتبار أن يكون ذميين. فلا تكفي شهادة غير الذمي من أهل الكتاب، كما لا تكفي شهادة غير أهل الكتاب من غير المسلمين، بل لا بد من أن يكون ذميين. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. الآن نجي إلى الطائفة الثانية اللي هي واردة في مقام بيان الحكم الشرعي، ليست ناظرة إلى الآية. هل هذه الروايات تغير من النتيجة التي انتهينا إليها بلحاظ اشتراط كونهما من الذميين كما اشترطه السيد الماتن؟ السيد الماتن نص على كونه شنو؟ ذمي. الروايات الأخرى، الطائفة الثانية، يعني هناك ثلاث روايات يمكن أن تذكر في هذا الباب. الرواية الأولى هي موثقة سماعة المروية أيضا في أبواب الوصايا الحديث، نفس الباب السابق موجودة فيه، الباب السابق يعني الباب العشرين من أبواب الوصايا موثقة سماعة موجودة في الباب 40 الحديث الرابع، لكن موثقة الضريف الكناني هاي موجودة في الباب 20 من أبواب الوصايا الحديث الأول. نقرأها هذه أولا ثم نرجع إلى هذه. معتبر الضريف الكناني ما موجودة هنا، كيف تجيب هذا الكتاب؟ ما موجود هنا، ما يمكن تحصيله، ما يمكن تحصيله، صعب. خب خلو معتبر السماعة اللي هي في الباب 40 من أبواب الكتاب موجود. أحسنتم. صحيح الضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ على رجل مسلم يختلف إياهم في ماذا؟ في ملتهم. فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ما موجود، يعني شنو؟ يعني غير ملتهم ما موجود. وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته. هذه الرواية الأولى ناظرة إلى محل الكلام، والمستفاد من هذه الرواية الأولى هو أنها تتحدث عن الفرع الذي نحن فيه، يعني عن شهادة غير المسلم على المسلم. ومقتضى الجواب هو أنه لا تقبل شهادة غير المسلم في حق المسلم، وإنما تقبل شهادة غير المسلم في حق غير المسلم، أما شهادته على المسلم هي لا تقبل إلا في حالة واحدة اللي هو محل كلامنا، وهو ماذا؟ الإشهاد على الوصية. الإشهاد على الوصية تقبل هذه الشهادة بهذا الشرط، بشرط أن لا يكون هناك ماذا؟ مسلم. قال: لا، هل عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم؟ قال: لا، إلا لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم، لا تجوز إلا في حالة واحدة، إلا أن لا يوجد في تلك الحال شنو؟ غيرهم موجودين، مسلمون غير موجودين، أين تقبل شهادتهم بهذا الشهر؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي هي معتبر السماعة في الباب 40 قلنا، وش قد رقمها؟ الحديث الرابع. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة، فهي موثقة وجود زرع وسماع، الرواية تامة سندا، وإن كان فيها محمد بن عيسى لأن محمد بن عيسى بن عبيد هذا عندنا ثقة، مو عندنا فقط وإنما حتى عند المتقدمين من الرجاليين هو ماذا، هو ثقة. ابن نوح وثقه، الشيخ النجاشي وثقه، وتعجبوا من استثناء محمد بن أحمد بن يحيى له في كتاب نوادر الحكمة أنه ما أدري، معروف العبارة المشهورة، ما أدري ما الذي رابه فيه فإنه كان على ظاهر الوثاقة. الرواية معتبرة سندا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، عن شهادة أهل الملة، قال فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد، لا يصلح ذهاب حق أحد. هذه الرواية الثانية. هذه كالرواية السابقة يفهم منها ماذا؟ السؤال عن شهادة غير المسلم في حق المسلم، شهادة غير المسلم في حق المسلم. الإمام يقول عليه السلام، يقول: لا، لا تقبل شهادته في حق المسلم إلا في حالة واحدة، وهي حالة ماذا؟ الوصية. إذا لم يكن شنو؟ إذا لم يكن غيرهم، فحين يشهدهما على هذه الوصية. الرواية الثالثة التي نشكك في كونها ناظرة إلى محل الكلام هي صحيحة الحلبي، اللي هي الحديث الأول في الباب، في الباب نفس الباب المتقدم، باب 40، وهي ما يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه لإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، وسنده إليه صحيح، وعبيد الله بن عبيد الله بن علي الحلبي ثقة، الحلبيون كلهم ثقات. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل الكتاب؟ هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ اشتبهت. هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، تجوز على غير أهل ملتهم. إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. تعليل وارد في جميع هذه الروايات الثلاث: لا يصلح ذهاب حق أحد. هذه الرواية هناك تشكيك في كونها ناظرة إلى محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى اعتبار شهادة أهل الملل فيما بينهم، مو اعتبار شهادة أو عدم اعتبار شهادة أهل الملي في حق المسلم، وإنما هي ناظرة إلى اعتبار متى تعتبر شهادة أهل الملل فيما بينهم، ناظر إلى ذلك، تتحدث عن هذه الحالة وتقول بأنه شهادة أهل الملل فيما بينهم تقبل، هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ يعني النصارى متى تقبل شهادتهم على غيرهم من أهل الملل الأخرى؟ واضح؟ متى تقبل شهادتهم على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، تقبل هذه الشهادة في حالة واحدة. قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة شنو؟ غيرهم. يعني غيرهم شنو؟ يعني غيرهم من أهل ملة أخرى. إذن هي ليست ناظرة إلى شهادة الملي على المسلم، غير المسلم على المسلم، حتى تكون شاملة لمحل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى شهادة أهل الملل فيما بينهم، وبذلك يمكن أن تكون أجنبية عن محل الكلام. زين. هذه الروايات الرواية الأولى والرواية الثانية المعتبرة سندا، هذه الروايات ليس فيها ما يجبرنا على أن نرفع اليد عما ذكرناه على أساس الطائفة الأولى من الروايات، وهو اعتبار ماذا؟ وهو اعتبار أن يكون الشاهدان ذميين، اعتبار أن يكون ذميين. لا، ليس فيها ما ينافي ذلك، هذه الرواية ليس فيها ما ينافي ذلك، ليس فيها ما ينافي ذلك أطلاقا. أهل الذمة وردت في السؤال السائل لا في جواب الإمام، وفي الرواية الثالثة التي قلنا بأنها ليست ناظرة إلى محل الكلام. وأما الرواية الناظرة إلى محل الكلام كموثق السماع أو معتبرة غريف الكناني التي قرأناهما، هذه ليس فيها ذكر علما للذمي إطلاقا، إذن هي لا تنافي ما تقدم، وبالتالي يمكن الأخذ بأخص الروايات مضمونا ومفادا، وأخص الروايات مضمونا ومفادا وعبارة عن معتبرة حمزة ابن عمران، فنأخذ بها ونعمل بها ونلتزم بماذا؟ ونلتزم باشتراط أن يكون من الذمين، أن يكون ذميين، ولا تقبل شهادة غير الذميين. موافقا كما ذكر السيد الماتن أيضا اشترط ذلك. نعم، يبقى أن معتبرة أحمد ابن عمر ذكر الترتيب بين أهل الكتاب وبين المجوس، خطرون معتبرة أحمد بن عمر قالت من أهل الكتاب، فإن لم يكونا فمن شنو؟ فمن المجوس، كأنه أكو ترتيب بين المجوس وبين ماذا؟ يعني لا ينتقل إلى المجوس إلا عند عدم وجود ماذا؟ غيره من أهل الكتاب. هذا يعني لأول وهلة يبدو أنه لا ينسجم، أو قل بعبارة أخرى يتنافى مع التعليل المذكور فيها، لأن التعليل يأتي مباشرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سنوا بهم، أي بالمجوس سنة أهل شنو؟ أهل الكتاب. قل لي يفهم من هذا معنى أن حكمهم هو حكم شنو؟ أهل الكتاب، أن حكمهم هو حكم أهل الكتاب. وإذا كان حكمهم حكم أهل الكتاب، لماذا هذه الطولية؟ لماذا هذا الترتيب؟ حكمهم عن حكم أهل الكتاب، يعني كل حكم يثبت لأهل الكتاب يثبت شنو؟ يثبت لهم. وهذا فإذا لماذا هذا الترتيب والطولية فيما بين المجوس وبين ماذا؟ وبين أهل الكتاب. ولذا الفقهاء حملوا هذا الترتيب على الاستحباب، ما التزموا بمضمون حرفيا، وإنما حملوه على الاستحباب باعتبار أن التعليل يتنافى مع ماذا؟ مع هذه الطولية ومع هذا الاستحباب. ولعله أيضا من جهة أنهم يلتزمون كما هو الرأي أحد الآراء في مسألة المجوس، يلتزمون بأنهم من أهل الكتاب، لأن بعض الأدلة تساعد على ذلك، على أن لهم نبي فقتلوه ولهم كتاب روايات حتى بهذا المضمون فأحرقوه، فحينئذ يلتزم بأنهم من أهل الكتاب. فالطولية إذا كانوا من أهل الكتاب ولا فرق بينهم وبين النصارى واليهود، حينئذ الطولية تكون محمولة على من؟ على الاستحباب. هذا ما يرتبط بشرطية كونهم من أهل الذمة.